www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا أن تتقوا منهم تقاة صدق الله العلي العظيم. التقية من الأمور البديهية التي يفهمها كل البشر، حتى الأطفال يفهمون ويعملون بالتقية من منطلق الفطرة المودعة فيهم، بل حتى الحيوانات أيضا تفهم التقية وتعمل بالتقية من منطلق تلك المشاعر المودعة فيها. القطة الصغيرة، تجد قطعة لحم تأخذ هذا اللحم تذهب به إلى مكان آخر، يأتي حيوان أقوى، حيوان كاسر، يأخذ اللحم منها. تترك هذه القطة الصغيرة حقها في هذا اللحم، لماذا؟ لأن حقها في الحياة أهم من حقها في هذا اللحم. تترك المهم لأجل شيء أهم. التقية معناها ترك المهم لأجل شيء أهم، هذا معنى التقية. التقية تعني أن الإنسان عليه واجبات، لأجل واجب أكبر يترك واجبا أصغر. على الإنسان يتوجه إلى الإنسان محرمات، تتوجه إلى الإنسان، لأجل محرم أعظم الإنسان يضطر أن يرتكب محرما أصغر. هذا معنى التقية، وهذا ما يفهمه كل البشر ويعمل به كل البشر. والعجيب أن البعض في مقام العمل في مختلف المجالات يستعمل التقية بكل وضوح، ولكنه قولا ينكر التقية، بل يرى أن التقية من المآخذ على الشيعة، مع أنه على العكس تماما. التقية من مفاخر الشيعة التي بمجموعها تكشف عن أن هذا الدين وهذا المذهب وهذه العقيدة نابعة من صميم فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها. لا علينا بهؤلاء كيفما يريدون أن يفكروا ليقولوا ما يريدون أن يقولوا، إنما هناك نقاط ثلاث ربما يغفل عنها بعض المؤمنين. النقطة الأولى الإنسان أحيانا يكون في حالة اختيار وأحيانا يكون في حالة اضطرار. الأحكام قسمين، الأحكام على قسمين، قسم أحكام أولية وهي الأحكام التي جعلت لجميع الناس بصورة عامة كقاعدة أولية، وهناك حالات استثنائية ولهذه الحالات الاستثنائية أحكام استثنائية، هذا يسمى بالأحكام الثانوية. كمثال، وإن كان هذا المثال بعيد عن التقية إلا أنه بمجرد بعنوان تمثيل تقريب للصورة، الإنسان يجب عليه، الناس بصورة عامة يجب عليهم أن يصوموا شهر رمضان، يجب على الناس الوضوء تمهيدا للصلاة، هذه من الواجبات. ولكن إذا شخص أصيب بمرض خاص، هذا المرض يضره الصيام، في هذه الحالة هناك حكم ثانوي لهذا الشخص، يقال للناس صوموا، ولكن لهذا الشخص يقال لا تصوم. يقال للناس توضؤوا للصلاة، ولكن يقال لهذا الشخص تيمم للصلاة لأن الماء يضر. هذا ظرف خاص، ولكن يلزم أن يكون الإنسان في هذا الظرف حتى تترتب الأحكام الثانوية عليه. هل يجوز أن أقول أنا إنسان سالم أقول كما أن فلان من الناس لا يصوم لأنه مريض فأنا أيضا لا أصوم؟ هذا خطأ. كما أنه يتيمم فأنا الإنسان الذي لا يضرني الماء أتيمم؟ هذا خطأ، لأنني لا أجد موضوع الأحكام الثانوية وهو المرض مثلا. التقية هكذا، التقية نوع من أنواع الاضطرار، فيلزم أن يكون الإنسان بالفعل في حالة تقية حتى يستعمل التقية، حتى تترتب عليه أحكام ثانوية. أما الإنسان الذي ليس في حالة تقية، بعض الناس يقول أنا أصلي في مسجد للعامة فلا أجعل التربة، أصلي على السجاد، لا يجوز. مرة أنت تكون في حالة تقية، يعني يتوجه إليك خطر لو جعلت تربة وسجدت على التربة، في هذه الحالة أنت في حالة تقية، الحكم الثانوي يقول لك لا يجب عليك أن تجعل تربة، أصلي على السجاد. ولكن مرة أنت تتمكن أن تجعل تربة ولا يتوجه إليك أي خطر، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تسجد على السجاد، لأن التقية حكم ثانوي، يلزم أن يكون موضوع التقية موجودا حتى تترتب الأحكام الثانوية. التقية يعني توجه خطر إليك، بدون توجه خطر إليك أنت لست في حالة تقية، ولا يجوز لك أن تعمل بالأحكام الثانوية الخاصة بمورد التقية. النقطة الأولى أننا يلزم أن نعرف مواطن التقية وهي مواطن الخطر، عندما يتوجه إليك خطر لو التزمت بما تراه صحيحا يتوجه إليك خطر، في هذه الحالة لا بأس عليك، صلي. إذا كنت مثلا بين مجموعة من الإرهابيين القتلة السفك بالدماء، لا تتمكن أن تصلي صلاتك الصحيحة، صلي مثل صلاتهم الباقية، لا بأس عليك، ولكن يلزم أن يكون موضوع التقية موجودا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا تقية في بعض الأمور، مثلا لا تقية في الدماء، لا يجوز لك أن تقتل أي شخص في أي ضرب، شخص محقون الدم، لو قيل لك اقتل فلانا وإلا نقتلك لا يجوز لك أن تقتله، لو قيل لك اقتل فلانا وإلا نقطعك قطعة قطعة لا يجوز لك أن تقتله، لا تقية في الدماء، لا يجوز لك أن تقتل أي شخص محقون الدم مهما صنع لك، لو قطعوك إرما إرما قطعة قطعة لا يجوز لك أن تقتل شخصا بعنوان التقية. لا تقية في الدماء، لا تقية فيما كان الدين في خطر، حياتك تكون في خطر، لا بأس ضحي بحياتك لأجل دينك إذا كان الدين في خطر. وهذا يكشف سر حركة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. لماذا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما استعمل التقية مع يزيد؟ لأن الدين كان في خطر. الإمام ضحى بنفسه، ضحى بدمه الطاهر لأجل حفظ الدين. حفظ الدين أهم من حفظ حياتك وحياتك. وهذا يكشف سر حركة سيدة نساء العالمين. سيدة نساء العالمين لماذا جاءت خلف الباب؟ وهي تعلم، وقد أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتفاصيل ما يجري عليها، كانت تعلم أنها إذا جاءت خلف الباب ذلك الرجل سيقتلها، سيعصرها ويقتلها ويقتل ولدها، كانت تعرف ذلك. لماذا ما استعملت التقية؟ لأن حياة إمام زمنها كان في خطر، كانت حياة إمام زمنها في خطر، يعني الدين كان في خطر. الزهراء سلام الله عليها ضحت بنفسها. الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام كان يجابه معاوية بمجابهات قوية صلبة جدا، كان يتصدى للمظاهر الخطرة. لماذا؟ الإمام المجتبى كان يعلم تفصيل ما يجري عليه. هذه الرواية موجودة ورواية مفصلة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الأربعة الطيبة بتفاصيل ما يجري عليه. الإمام المجتبى كان يعلم أنه إذا تصدى لهذه المواطن الخطرة سوف يدس معاوية إليه السم، فلماذا تصدى لهذه المظاهر الخطرة؟ لأن الدين كان في خطر. وخطر الدين، وهذا الخطر الذي كان متوجها إلى الدين، كان يحتاج إلى تضحية سيد الشهداء في زمن يزيد. فالإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام إبقاء لأخيه سيد الشهداء بعيدا عن المظاهر الخطرة، هو تصدى للمظاهر الخطرة حتى يتوجه معاوية إلى الإمام المجتبى ويغفل عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الإمام المجتبى ضحى بحياته لكي يبقى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام حيا ويثير تلك الثورة العظيمة في زمن يزيد، حتى يحيي بتلك الثورة الإسلام، لأن الدين كان في خطر. الإمام المجتبى ما استعمل التقية. لا تقية فيما كان الدين في خطر. النقطة الثالثة، الضرورات تقدر بقدرها، وهكذا الاضطرار يقدر بقدرها. أنا إنسان مريض يضرني الماء، لا بأس تيمم، فهل يجوز لي أن أقول أنا باعتبار أنني مريض فيجوز لي أن أكل لحما غير مذكر؟ أنا يضرني الماء، لا تتغفر، فباعتباري مريض فيجوز لي كل المحرمات؟ هذا خطأ. في موطن الضرر أنا مجاز بحدود معينة، في موطن الضرورة، طبعا هناك فرق بين الضرر والضرورة، أنا مجاز بحدود معينة، في موطن الاضطرار أنا مجاز بحدود الاضطرار لا أكثر. بعض الناس يعيشون في بلاد شديدة الضغوط عليهم، لا بأس، أنت عليك أن تستعمل التقية، ولكن أين؟ حتى داخل الدار تستعمل التقية؟ لا تعلم أبنائك، لا تعلم بناتك، لا تعلم أهلك أصول دينك، لا تعلمهم البراءة من أعداء الله، هذا لا يجوز. أنت خارج الدار في موطن تقية، في ذلك البلد الكذا، داخل الدار لست في موطن تقية، التقية محدودة في هذا الظرف الخاص، أنت استعمل التقية في هذا الظرف الخاص. أما أن تأتي إلى دارك وتصلي مثل صلاتهم لا يجوز، صلاتك باطلة. عندما تكون بين مجموعة من الإرهابيين صلي مثل صلاتهم، لا تبدئ رأيك في ساداتهم لأنهم يقتلوك. ولكن عندما تأتي إلى الدار أيضا لا تظهر رأيك في أولئك أمام أولادك. تربية الأولاد على الصلاة واجبة، والأهم من هذا الواجب تربية الأولاد على تولي أولياء الله ومعاداة أعداء الله. هذا واجب أعظم من واجب الصلاة، لأن هذا الواجب يرتبط بالأصول والصلاة من الفروع. هذا يذكره بالصراحة الفقهاء، هذا واجب، واجب عليك. كما أنك تعلم أبنائك الصلاة الصحيحة يجب عليك أن تعلم أبنائك البراءة من أعداء الله. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما كانوا في موطن تقية، كانوا في أشد أنواع التقية، ولكنهم في تلك الظروف الصعبة كانوا يعلمون أقاربهم أولادهم الخواص من أصحابهم دعاء صنم قريش، كانوا يعلمونهم زيارة عاشوراء المليئة بالتبري من أعداء الله عز وجل. أنت في موطن التقية بمقدار التقية مجرد لا أكثر. هذه ثلاث نقاط، وهناك نقاط أخرى أعرض عنها. أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط أخرى بالنسبة إلى التقية المرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الأئمة عليهم الصلاة والسلام باستثناء الإمام صاحب الأمر أرواحنا وفداه، كلهم كانوا في تقية، كلهم من أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري عليهم الصلاة والسلام. ولكن أولا، لماذا أهل البيت كانوا يستعملون التقية؟ نحن نستعمل التقية، طبعا هذا الإنسان مجاز فيه، المكلف مجاز فيه حفظا لحياتنا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حفظا لحياتهم الدنيوية كانوا يستعملون التقية. البعض هكذا يتصور، هذا تصور ظاهر غير صحيح. أهل البيت عليهم السلام لا يخافون من الموت، لا يخافون من القتل إطلاقا. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما قتل يقول: فزت ورب الكعبة، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحارب عمره. أهل البيت لا يخافون من الموت ولا يهربون من الموت والقتل، فلماذا كانوا يستعملون التقية؟ الجواب يكمن في حديث شريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، حديث لطيف. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام استعمل التقية مع أبي العباس السفاح، ثم قال لأحد أصحابه، الإمام يقول لأحد أصحابه كلاما من ضمن ما قاله الإمام عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي، قال له، لاحظوا الكلمة، لماذا أهل البيت يستعملون التقية؟ جوابه في هذه الكلمة، قال الإمام عليه السلام: إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. الشاهد في كلمة ولا يعبد الله، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا يفر من القتل، لا يهمه أن يضرب عنقه، ولكن في هذا الظرف الخاص هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل، وفيه تفصيل بالفعل، وفيه روايات عديدة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في ظروف معينة يلزم أن يكونوا أحياء، كل واحد منهم يلزم أن يكون في ظرف معين حيا، وإلا لانهدم الدين، بل لانعدم الدين. في هذا الظرف يلزم أن يكون الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيا بالحياة الدنيوية الظاهرية، وإلا إذا يقتل الإمام الصادق في هذا الظرف هذا يوجب هدم الدين، هذا يوجب أن لا يعبد الله عز وجل. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أفطرت أنا يوما من شهر رمضان تقية من الحاكم الظالم أبي العباس السفاح، ثم أقضي ذلك اليوم هذا أهون علي من ماذا؟ من أن يضرب عنقك؟ لا، من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. لأن الإمام الصادق لو هدم حفاظا على الدين، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يستعمل التقييم قبل عباس السفاح في قضية الصيام. الصيام مهما كان مهما ليس بتلك الدرجة من الأهمية التي الدين في تلك الدرجة منها. حفاظا على الدين يستعمل. وهذا شأن كل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. النقطة الثانية، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا في تقية. نحن عندما نكون في تقية نترك كل شيء. أهل البيت كانوا هكذا عدد، كانوا يعملون كل شيء في شدة التقية. من جملة الأشياء، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام باستمرار كانوا يجابهون الظالمين، باستمرار في شدة التقية كانوا يجابهون الظالمين. مجابهات قوية، مجابهات قاسمة، ولكن فيما كانت المجابهة نافعة كانوا يجابهون. مجابهات قوية جدا. أصلا لولا هذه المجابهات لماذا أعداء الله كانوا يقتلون أهله؟ لماذا كانوا يدسون السم إليه؟ الشخص الذي هو جالس في داره الحاكم لا يدس السم إليه. يتبين أن الحاكم كان يحس بخطر من وجود هذا الشخص. كانوا يجابهون الظالمين بقوة، ولكن في موطن تنفع المجابهة. لماذا؟ هناك فوائد عديدة تترتب على هذه المجابهة مع الظالمين. من جملة الفوائد قوة قلب الشيعة. عندما يرى الشيعة أن إمامهم، أن القائد الإلهي الذي نصبه الله عز وجل يعمل بتكليفه مهما كان التكليف مكلفا لحياته، هذه قوة قلب الشيعة، على عكس من الأمة التي ترى قائدها إنسان جالس في الزاوية لا يعمل أي شيء. هذه أمة تكون أمة منعزلة. من الفوائد لهذه المجابهة جعل حد للظالم. لاحظوا، الظالم إذا ظلم ولم يرى أي حاجز أمامه يتمادى، هذا شيء طبيعي. طاغوت العراق لماذا تمادى بهذه الدرجة؟ لأنه لم يجد أمامه عراقيل، أمامه حواجز، ما رأى حواجز، استمر تمادى. أما الظالم الذي يرى ضربات بين فترة وأخرى هذا يقف. الظالم الذي يرى أنه أصيب بضربة قاصمة يفكر ألف مرة قبل أن يخطو الخطوة التالية. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يجابهون هؤلاء ليعرف هؤلاء الظالمون أن القضية ليست سهلة. إذا أراد أن يتمادى هناك حواجز أمامه. وبالفعل تمكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من إيقاف هؤلاء إلى حد معين. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ما كان في تقية، كان في تقية شديدة أيام عبد الملك بن مروة، ولكن يكتب إليه رسالة. لاحظوا الرسالة موجودة، رواه الكليني في القاضي، رواه بقية العديد من الكتب. يكتب رسالة إلى عبد الملك بن مروة، الإمام زين العابدين يكتب رسالة ضربة قاصمة. الرسالة موجودة بتفسير. سليمان بن عبد الملك كان جالسا بجانب أبيه فقرأ الرسالة، قال مضمون كلامه أن هذه الكلمة متوجهة إليك وقد قصمت ظهرك. هم يعرفون عبد الملك بن مروان يقول لولده سليمان إن علي بن الحسين يرتفع من حيث يتضع، وكم هذه الكلمة عظيمة من شخص من أعلى أعلى في شأن الإمام زين العابدين. إن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام يرتفع من حيث يتضع الناس من نفس المكان ونفس الموضع الذي يتضع الناس. علي بن الحسين من نفس المكان يرتفع. لحظة، الرسالة موجودة، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في مجلس هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك طاغوت مثل طاغوت العراق، جالس من المتكبرين المتعجرفين، جالس بين مجموعة من أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام. الإمام الباقر هو مع الإمام الصادق يدخلون عليه، يبدأون هؤلاء يشتمون الإمام وينتقصون من الإمام. الإمام صادق عندما أنهوا كلامهم قال كلمات فضحهم وكأنه يهدم الجبال على رأسه في مجلس هشام. بين لهم أن كل العالم عيال على أهل البيت في مجلس هشام. هشام يعتقد أن هذه الضربة قاصنة أمام حشد من أنصاره، وهو لا يتمكن أن يصنع شيئا. سجن الإمام، ارتفع الإمام عند السجناء وعند السجانين، اضطر أن يدخل الإمام للمجلس. خاف على كرسيه، قيل له انقل الامام عليه الصلاه والسلام الى المدينه والا يخرب عليك الشام، وكانت الشام. اهل البيت كانوا يجابهون الامام الصادق هكذا. الامام المجتبى عليه الصلاه والسلام، ربما ذكرت لكم هذه القضيه بتفصيل سابقا، دخل على معاويه وهو في مجموعه من ذئاب بني اميه. الامام وحده لا يملك سلاحا، لوحده بين هؤلاء. بدأ الواحد تلو الآخر، شتموا أمير المؤمنين، شتموا الإمام، هددوا الإمام المجتبى بالقتل. هذا احتمال وارد أن يقتلوا الإمام المجتبى. مجموعة من الأعداء، الإمام لا يملك سيفا، وحده بين هؤلاء، هؤلاء يملكون سيوف، يملكون كل شيء، في مجلس معاوية. ومعاوية منهم. الإمام سكت. عندما أنهوا كلامهم بدأ بمعاوية، مع أن معاوية ما قال شيئا. معاوية كان ذكيا، كان ذئبا. الإمام بدأ بمعاوية، عرى معاوية، ذكر مساوئه، ذكر أن نسبه نسب كذائي وكلكم تعرفون، ذكر مساوئه، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن معاوية في سبعة مواقف، ذكر أمامه والمواقف. ثم بدأ بالثاني والثالث والرابع والخامس، ما أبقى لهم ما أوجه. لماذا لم المجتبى كان يجاب هؤلاء هكذا مجابهة شديدة؟ هذه المجابهة مما لا شك فيه أنها تثير ضغائنهم ضد الإمام المجتبى، ومن الممكن أن يغتالوا الإمام المجتبى، وبالفعل معاوية يغتال الإمام المجتبى. تسأله هذه المجابهات تنفعنا. وهكذا بالنسبة إلى بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كانوا يجابهون أبواب. النقطة الثالثة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في شدة التقية صنعوا عملين مهمين في أصحابهم. أولا ربوا عباقرة، كل واحد من أهل البيت ربى عباقرة في أصحابهم، كل واحد. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ربى عباقرة أمثال أويس القرني، أمثال ميثم التمار، أمثال محمد بن أبي بكر، أمثال عمرو بن الحنق الخزاعي. هؤلاء كانوا عباقرة. من الذي رباهم؟ أمير المؤمنين. الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام ربى عباقرة أمثال سفيان بن ليلى. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام له الحصة العظمى في هذا. كل من قتل معه يوم عاشوراء كانوا أعظم عباقرة التاريخ. من الذي رباهم؟ الإمام سيد الشهداء. أحدهم رباه بكلمة واحدة، أحدهم فترة طويلة رباه حتى جعله في هذا المستوى. العباقرة يصنعون التاريخ، العباقرة كلماتهم تصنع التاريخ حتى لو ضاعت كلماتهم. نحن لا نعلم أن هؤلاء ماذا صنعوا، لأن التاريخ بصورة عامة ظلم أهل البيت عليهم الصلاة. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام نرى في أصحابه عباقرة أمثال سعيد بن المسيب، أمثال الكابري،
الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام نرى في أصحابه عباقرة مثل جرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وليث البختري. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام نرى عباقرة في أصحابه أمثال حماد بن عيسى، أمثال حماد بن عثمان، أمثال جميل، أمثال أبان. هؤلاء عباقرة بالفعل، عباقرة عظماء التاريخ. لاحظوا تاريخهم، اقرأوا حياة هؤلاء. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام نرى في أصحابه عباقرة حقيقة، كلما يقول الإنسان في شأن هؤلاء قليل. أمثال محمد بن أبي عمير، أمثال صفوان بن يحيى، يونس بن عبد الرحمن، أحمد بن محمد بن أبي نافع البزنطي، هؤلاء كانوا في قمة القمة، أصحاب كل واحد من الأنبياء والأوصياء. كل الأنبياء، كل الأوصياء لهم أصحاب. أصحابهم على قسمين، أصحاب مؤمنين وأصحاب منافقين من زمن آدم وإلى يومنا. في أصحاب الأنبياء والأوصياء كان المؤمن والمنافق. المؤمنون على قسمين، مؤمنون عظماء ومؤمنون عاديون. العظماء من المؤمنين من أصحاب الأنبياء والأوصياء على قسمين، حواريون وغير حواريون. العظماء على قسمين، حواريون وغير حواريون. كثير من عظماء أصحاب أهل البيت ما كانوا حواريين. مالك الأشتر رغم عظمته، رغم مقامه السامي، ولكنه ما كان من حواري أمير المؤمنين. هناك درجة أعلى من هؤلاء، درجة الحواري. لكل نبي ولكل وصي من الأوصياء حواريون. النبي أيضا كان له حواري، أمير المؤمنين كان له حواريون. هؤلاء كانوا من حواري أهل البيت. الحواريون يعني قمة القمة. من الذي رباهم؟ أهل البيت كانوا في تقية. التربية تحتاج إلى فترة عمل، تحتاج إلى كلمات صريحة واضحة. أهل البيت كانوا في تقية يعني لا يعملون أي شيء؟ لا، هذا التصور خطأ. كانوا يعملون كل شيء، كانوا يبنون جيلا أو أناسا من العباقرة من الحواري. وفي نفس الوقت كانوا يحرصون على حياة هؤلاء أشد. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يكتب رسالة إلى جابر بن يزيد الجعفي ويأمره أن يظهر بمظهر المجانين. لماذا؟ جابر يقرأ يستغرق، يقول من كان مع جابر يقول إلى أن وصلنا إلى الكوفة ما ضحك ولا تكلم. يفكر جابر عملاق من أعظم علماء المسلمين في تاريخ الإسلام، يحفظ 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الإمام الباقر. عملاق يظهر بمظهر المجنون، ولكنه يأتمر بأوامر الإمام. اليوم الثاني يخرج بمظهر المجنون، أرى منصور جمهوري أميرا إلى آخر الشعر، لا أريد أن أقرأ الشعر. يوم مجنون يمشي في أزقة الكوفة. بعد أيام جاء أمر هشام إلى واليه في الكوفة أن خذ جابر الجعفي واقتله. الوالي كتب إلى هشام أن هذا الشخص قد جُم. هناك عرف الناس سر هذه الرسالة من الإمام عليه الصلاة والسلام. قضية الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام مع علي بن يقين قضية مشهورة. كانوا يحرصون على حفظ هؤلاء أشد الحرص، بالإضافة إلى تربية هؤلاء. أهل البيت كانوا يربون في أشد الظروف الصعبة، في أشد التقية، كانوا يربون جيلا وضحيا. وهذا أيضا يحتاج إلى عمل دائم. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في مكة وهو سجين داره، كان الإمام لا يخرج من داره في مكة، كان مختفيا في ذلك الظرف. كان يربي، كان يستمع الشيعة يوجهه. خلاصة حديثنا، التقية أولا يلزم أن يكون هناك خطر حتى نستعمل التقية، وإلا لا تقية. ثانيا التقية لها حدود، إذا كان الدين في خطر فلا تقية. ثالثا التقية لا تعني أن الإنسان يترك كل أعماله في كل ظروفه، وإنما التقية محصورة في ظرف الخطر فقط، في بقية الظروف لا تقية. رابعا التقية لا تعني عدم المجابهة مع الظالم، إذا كان هناك ظالم يلزم أن تجابه حتى لو كنت في ظرف تقية. طبعا كل بحث يلزم أن تكتب أحيانا، يلزم أن تتكلم، لأنه لولا هذه المجابهات الظالم يتمادى، يصبح مثل طاغوت العراق، يصبح مثل طاغوت أفغانستان. الظالم إذا لا يرى أمامه حواجز يتمادى. سيرة أهل البيت، التقية هذه من سيرة أهل البيت ومن مفاخر مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يجابهم عليهم. بالإضافة إلى تربية الجيلين، الجيل الحامل للثقافة والجيل المضحي. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وببركات الإمام المجتبى الذي نحن في هذه الأيام على أعتاب ذكرى استشهاده، أن يوفقنا لما فيه رضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركتهم أن يجنبنا ما فيه سخطه، إنه ولي ذلك. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، وارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة. اللهم اجعل بهم عواقب أمورنا خيرا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.